بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من هذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم استدل العلماء على أن العلم بالله مقدم على العلم بفروع الفقه، لأن قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فيه إشارة إلى أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد، علم تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. هذا ما يستفاد من هذا الجزء من الآية، يعني إشارة إلى علم التوحيد. واستغفر لذنبك، الاستغفار يدخل في باب الفروع العملية، فالله تبارك وتعالى قدم ما فيه إشارة إلى علم العقيدة على ما فيه إشارة إلى علم الأحكام، وهذا يدل على أن علم التوحيد مقدم على سائر فروع الفقه، لأن من صلحت عقيدته، من كان على الاعتقاد الصحيح بالله تعالى ورسوله، لو لم يؤدي العبادة بالشكل الصحيح، لو صلى صلاة فاسدة كما حصل في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه، أن صحابيا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في المسجد، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل كما فعل في المرة الأولى، فلما فرغ من الصلاة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: عد فصلي فإنك لم تصلي. فعاد المرة الثالثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا ينقص شيئا عن غير عمد، فكان يقول له: عد فصلي فإنك لم تصلي. فلما عاد الثانية والثالثة تبين أن هذا الشخص لا يحسن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة: عد فصلي فإنك لم تصلي. فأجابه: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. يعني هذا كل ما أعرف عن الصلاة هو هذا الذي رأيتني أعمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، أرشده كيف يصلي من بداية الصلاة إلى نهايتها. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أن هذا الإنسان مع كونه صلى صلاة غير صحيحة، ولكن ما خرج من الإسلام، بعد في دائرة الإسلام، ما زال يصنف مسلما رغم أنه كان يصلي صلاة فاسدة غير صحيحة، لأجل أنه كان ينقص شيئا أو يعمل شيئا يفسد صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة علمه كيف يصلي من بداية الصلاة إلى نهايتها. ف فحاصل الكلام أن الإنسان لو صلى صلاة فاسدة أو صام صياما فاسدا ولكن كانت عقيدته صحيحة ما زال في دائرة الإسلام، بعد يعتبر هذا الشخص من المسلمين. وأما إن فسدت عقيدته أي لم يصح إيمانه بالله ورسوله، هذا الإنسان لا يكون من المسلمين. هذا لو أتى بصور الأعمال، لو أتى بصور الأعمال من صلاة وصيام وحج لا يقبل منه شيء لأن عقيدته فاسدة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي الآية الثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو مؤمن، هذا التقييد لبيان أنه لا بد لقبول الأعمال الصالحة من الإيمان بالله ورسوله، الإيمان الصحيح. من غير الإيمان الصحيح من أتى بصور الأعمال لا يكفي. سنعطي مثالا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه حذر من مجموعة يقال لها الخوارج ستخرج فيما بعد. الخوارج فئة خرجت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذه الفئة الخوارج خرجت عن طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، كفرت سيدنا علي، كفرت معاوية، كفرت الصحابة، واستحلت دماء المسلمين وأموالهم. يعني فرقة شذت عن جادة الصواب وعن طريق الحق. هذه الفرقة يقال لها الخوارج. هؤلاء بعض العلماء أطلق الحكم بتكفيرهم. هؤلاء ما شأنهم؟ كانوا من حيث الظاهر يصلون ويصومون، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ما معناه؟ يعني لو نظرت إلى حالهم الظاهر لرأيت عليهم من كثرة ما يظهر من عبادة الشيء الكثير، حتى هذه العلامة التي تكون على الجبهة هنا، يعني هذه موجودة للخوارج، هذه موجودة عند الخوارج. فهذا القيام بصور الأعمال يكثرون حسب الظاهر من الصلاة والصيام، ومع ذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. عن هؤلاء الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فإذن هؤلاء الخوارج مع كون الظاهر عليهم أنهم يكثرون من العبادة، ولكن لأجل معتقدهم الفاسد لا يقبل منهم صلاة ولا يقبل منهم صيام، وفي الآخرة لا يدخلون الجنة لمن مات منهم على المعتقد الكفر والعياذ بالله. استحلوا دماء أهل العدل وأموالهم، استحلوا سبي النساء في ذلك الوقت، وكانوا يقتلون المسلمين. يوجد أناس باسم الإسلام يقتلون المسلمين ويستحلون قتل المسلمين باسم الإسلام. منهم من يفجر ويدمر هنا وهناك باسم الإسلام، فيقتل النساء والأطفال والشيوخ في الأسواق والمساجد والمتاجر والجامعات والمدارس باسم الإسلام والعياذ بالله. بأي حق ينسبون هذا للإسلام؟ الإسلام منهم ومن أعمالهم فراء هؤلاء الذي يفعلونه يستحلون قتل المسلمين. يعني لو إنسان نظر قال مثلا هذا الشخص الذي يضع المتفجرات في سوق شعبية، هو يعرف أن هذه السوق الشعبية يوجد فيها رجال كبار بالسن، يوجد فيها نساء، يوجد فيها بنات وأطفال، هو يعلم هذا، ويعلم أن هذه المتفجرة ستنفجر في وقت يكون الناس هناك، سيموت الأطفال والنساء والشيوخ، ومع ذلك بدم بارد يضعها ويخرج، ثم بعد ذلك يسمع على الأخبار ما تسبب به من قتل لهؤلاء الأبرياء. هذا بأي وجه يبرر ما يفعله؟ ما في إلا شيء واحد، أنهم لا يعتبرون هؤلاء أولا هم من المسلمين، بل يعتبرون قتلهم نوعا من أنواع الجهاد، وهؤلاء بعيدون جدا عن مفهوم الجهاد. هؤلاء ما عرفوا الإيمان، ما عرفوا الإسلام، ما عرفوا معنى الجهاد، ما عرفوا الرحمة ولا الشفقة. هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال باسم الإسلام، الإسلام بريء منهم. طيب لو نظرت إلى أحوالهم، مع كونهم يقتلون المسلمين ويذبحونهم ويأخذون أموالهم، يأتي وقت الصلاة يقف على زعمه يريد الصلاة، إلى هذا الحد، هل يقبل منه صلاة وصيام مع استحلاله قتل المسلمين بغير سبب شرعي؟ لأن من استحل قتل المسلم بغير سبب شرعي فهو كافر والعياذ بالله تعالى. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الذي يقتل هذا المؤمن مستحلا قتله، هذا جزاؤه جهنم خالدا فيها. فهؤلاء لو أطالوا اللحى ولو ظهروا بمظهر التدين، هؤلاء بعيدون كل البعد عن الدين. فلذلك لو نظرنا إلى هذا عرفنا لماذا علم التوحيد أهم من فروع الفقه. من مات على الإسلام دخل الجنة، من مات على الإسلام دخل الجنة، لو كان لا يصلي، لو كان لا يصوم، لو زنى، لو سرق، لأنه مات على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث بأنه يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني معناه عنده أصل الإيمان، يعني الأصل الذي يصح الاعتقاد به، هذا الأصل عنده إياه، هذا يدخل الجنة. فقال له أبو ذر الصحابي: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن سيدنا أبي ذر. معناه هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، من مات على الإيمان دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق لقد يعذب في النار إلى فترة. إن مات بلا توبة في هذه الدنيا، مات وكان يشرب الخمر وكان يقامر وكان يزني ويرتكب غير ذلك من المحرمات، ولكن مات على الإيمان، هذا قد يعذب في النار على معاصيه، ولكن مآله، يعني آخر أمره، أنه سيخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من مات على الإيمان، على الاعتقاد الصحيح. دخل الجنة يوما من الدهر، يعني مآله دخول الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي وإن تعذب قبل ذلك في النار في جهنم بسبب ذنوبه التي كان يرتكبها ولم يتب منها، هذا قد يعذب في النار ولكن مآله دخول الجنة. لماذا؟ لأنه مات على الإيمان. أما الذي يموت على الكفر، الذي يعتقد اعتقادا يخرجه من الإسلام، الذي يفعل أفعالا تخرجه من الإسلام، أو يقول أقوالا تخرجه من الإسلام، ويستمر على ذلك إلى الممات فيموت على الكفر، هذا لن يشم رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة. لو كان يتظاهر بأعمال العبادة، هذا الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن في حق عيسى عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. معناه الذي يموت على غير الإيمان، الذي يموت على نوع من أنواع الشرك، الذي يموت على نوع من أنواع الكفر، لأن الشرك من أنواع الكفر أيضا، هذا الجنة عليه حرام، لا يدخل الجنة. فإذا يا أحبابنا، الأصل هو الإيمان بالله ورسوله. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. لأن من كان يعتقد في قلبه أن الله تعالى موجود ولكن يتصوره بشكل وحجم وصورة، هذا ما عبد الله. هذا الإنسان يكون عبد صورة تخيلها، عبد صورة تخيلها. لو وصفت لكم صورة الآن، مثلا لو قيل لكم حصل في أفريقيا ثعبان كبير بلع طفلا، أكل طفلا، فقالوا لكم هذا الثعبان لونه أسود عليه نقط صفراء، عيناه بشكل دائري، يوجد قرنان فوق عينيه ونحو ذلك، كلما ذكر الوصف كل واحد منكم ماذا يحصل له؟ يتخيل صورة لهذا الثعبان. هذه الصورة يتخيلها كل إنسان منا، على أنت الطريقة التي تتخيل بها غير الطريقة التي أنا أتخيل بها. يعني لو كل إنسان رسم ما تخيل على ورقة، هل بيطلعوا كل الرسمات مثل بعض؟ أبدا ما بيطلعوا مثل بعض، لأن تخيلات العباد تختلف، تصورات العباد تختلف، كل واحد منا بيكون في عنده تخيل مختلف. لذلك الله تعالى منه شيء يتخيل ويتصور أبدا. لذلك يقول الغزالي من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله. شو بيكون عبد؟ عبد صورة. لذلك لا يجوز أن يتصور الإنسان الله عز وجل، يقعد على زعمه بده يفكر ليصل إلى صورة، لأن مآله أن يصل إلى التشبيه، هذا مآله، لأن الله لا يتصور في الأذهان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. لأنك إن تخيلت شيئا في قلبك، هذا صورة خلقها الله في قلبك، هذا شيء مخلوق، هذا ليس الله. فإذا الله تبارك وتعالى موجود، وهذه الصفة الأولى نتكلم عنها الوجود. الله تعالى موجود، والأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم بأن الله تعالى موجود، فيجب اعتقاد أنه تعالى موجود في الأزل، أي لا ابتداء لوجوده. الله تعالى لا شك في وجوده، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك، معناه لا شك في وجود الله. وقال تعالى عن نفسه: هو الأول. هو الأول في اللغة العربية هو ضمير، والضمائر معرفة. الأول اسم معرف بأل، فبيصير المبتدأ معرفة والخبر معرفة. في لغة العرب في علم البيان إذا كان المبتدأ والخبر معرفة دل ذلك على الحصر، فيكون المعنى الله وحده الأول. تبهتم؟ هو الأول يعني الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده، لأن كل ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى. الله خلق هذا الكون، فكل ما سوى الله مخلوق لله عز وجل. أما الله تعالى وحده الأول، أي الذي لا ابتداء لوجوده. روى البخاري في الصحيح والبيهقي وأبو بكر ابن الجارود عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. فإذا جماعة من اليمن، ركزوا على معنى الحديث، جماعة من اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني عن بداية الكون، كيف بدأ هذا الكون، شو أول شيء خلق الله. جئنا نسأل عن بداية الكون ويتفقه في الدين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. يعني سؤالهم كان عن أي شيء؟ عن بداية هذا العالم، كيف بدأ هذا العالم أول ما خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أجابهم، أجابهم عن شيء أهم مما سألوا، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني في الأزل لم يكن إلا الله، الله وحده الأزلي، الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده. كان الله ولم يكن شيء غيره، الله الأزلي، وكل ما سوى الله مخلوق. يعني علمهم التوحيد، مع أنه جايين يسألوا في الأصل عن بداية هذا العالم، بدهم يتفقهوا في الدين، بس في شيء بتعلق بمعرفة الله هو أهم أن يعرفوه، وهو معرفتهم أن الله تعالى أزلي، يعني لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سوى الله مخلوق. فإذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره بدل على أنه ما كان في زمان، ما كان في مكان، ما كان في جهات، ما كان في أجسام، ما كان في أجرام، ما كان في شيء من هذا العالم. فالله خالق الزمان وخالق المكان وخالق الجهات وخالق الأجسام، فأنى يشبه الخالق مخلوقه؟ شيء بسيط جدا. الإنسان يتفكر في هذا، من هو خالق الزمان؟ الله. من خالق المكان؟ من خالق الجهات؟ من خالق الأجسام؟ هل يشبه الخالق مخلوقه؟ أبدا، يستحيل. كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الزمان مخلوق، المكان مخلوق، الجهة مخلوقة، الجسم مخلوق. فإذا الله تعالى موجود بلا زمان ولا مكان ولا جهة، ومن غير أن يكون جسما يشغل مكانا يعني حيزا. من هنا أخذ العلماء الدليل من هذا الحديث على أن الله تعالى موجود بلا مكان. من خالق السماء والأرض؟ الله. الله كان موجودا قبلها، وبعد أن خلق الله السماء والأرض الله لا يحتاج إليها. لأن من يقول بأن الله تعالى احتاج للسكنة في السماء نسب إلى الله العجز، جعل الله محصورا في شيء هو من خلقه. السماء من خلق الله، المكان مخلوق لله عز وجل. من خلق المكان؟ الله. فالذي يعتقد أن الله تعالى في مكان جعل الله محصورا في شيء من خلقه، بيكون جعل الله عاجزا محدودا مقدرا، ويكون قد شبه الله تعالى بخلقه. لأن الذي يكون في مكان يا أحبابنا بيكون أصغر من المكان ولا أكبر من المكان؟ أصغر، أو أدو يا بيملأ المكان، يا أما إذا عم يحكي كباية حطينا فيها ماء، يا أما الماء بيكون أقل من ذلك الفراغ، يا أما بنعبيها على الشفة منقول نحن بتنتلأ، بيكون الفراغ قد الماء قد حجم الماء، أو إذا زاد أكثر بطف الماء إلى الخارج. شو بيصير؟ جزء من الماء في الداخل وجزء في الخارج. هذا من صفات من يا أحبابنا؟ الأجسام المخلوقات. أما الله تبارك وتعالى لا يقال عنه إنه يتحيز في مكان، ولا يقال إنه يجلس على العرش. ما العرش مخلوق لله، العرش مخلوق لله عز وجل. العرش محتاج إلى الله، مش الله محتاج للعرش. العرش لا يستغني عن الله، أما الله تعالى مستغن عن جميع العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. الله تعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن بحاجة إلى الله، الله ليس بحاجة إلينا. أما العرش بحاجة إلى الله، السماوات بحاجة إلى الله، الله تعالى لا يحتاج إلى شيء. فكما كان الله موجودا قبل خلق السماوات والأرض والأماكن والجهات بلا مكان، بعد أن خلق السماوات والأرض والجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا مكان، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى خلقه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: لأن الله تعالى لا يتغير. وكلنا يحفظ تلك العبارة: سبحان الذي يغير ولا يتغير. فإذا أثبتوا على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. لا تلتفتوا إلى أولئك الذين ما عرفوا الله، والذي يدل على أنه ما عرفوا الله ولا خافوا الله تعالى الذي يفعلونه من أعمال قتل بإسهاب بين المسلمين والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الإيمان،
ودخول الجنة بسلام وأمان. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يخفف عنهم في هذه الأيام الفاضلة، ونسأل الله تعالى أن يحل الاطمئنان على قلوبهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يحفظوا من الخوف ومن إراقة الدماء الذي يصيبهم. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.